رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان الصديق قد هيأ الجيوش لإعادة المرتدين ولردعهم عما فعلوه واقترفوه من هذه الجريمة وهي الردة عن دين الله. أراد الصديق أن يعودوا لدين الله، ومن أبى فإن فتنته تزال وتنتهي. فقاتل رضي الله عنه وأرضاه وبعث الجيوش لتقاتل المرتدين، وكان من المرتدين أولئك الذين تنبأوا وادعوا النبوة، ومنهم الأسود العنسي وطليح الأسدي ومسيلمة الكذاب. ذكرنا آخر ما ذكرنا فتنة طليح الأسدي وكيف من الله تعالى عليه بالإسلام بعد ذلك فرضي الله عنه وأرضاه. توجهت الجيوش بعد ذلك إلى أهل عمان وإلى أهل البحرين، وأهل البحرين كانوا قد أسلموا، وحاكمها المنذر ابن ساوى، وأسلم هو وقومه وأقام فيهم الإسلام وردهم إلى العدل. المنذر ابن ساوى قال: قد نظرت في هذا الأمر الإسلام الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة، نظرت في هذا الأمر الملك فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرته في دينكم فوجدته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. ثم دخل في دين الله. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي المنذر ابن ساوى بعده بمدة قصيرة، ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم المنذر ابن النعمان الغرور، وعاشوا في أرض البحرين التي هي أرض البحرين الآن، يعني قديما البحرين الآن موقعها الجغرافي الإمارات، يعني الإمارات العربية هي قديما كانت تسمى البحرين، يعني إذا قرأت في الكتب البحرين فهي الإمارات. وكانت البحرين دانوا بدين الله، ثم بعد ذلك ارتدوا عن على أعقابهم. كان الجارود ابن المعلى له دور متميز في رد بعض قومه إلى هذا الدين، يعني نقام فيهم فقال لهم: اتقوا الله وارجعوا إلى دينكم. فقام رجل من عبد قيس فقال: لو كان نبيا ما مات، لو كان نبيا ما مات. فإذا بالجارود يخطب فيهم فيقول: يا معشر عبد قيس، إني سائلكم عن أمر فأخبروني به إن علمتموه، ولا تجيبوني إن لم تعلموا. قالوا: سل عما بدا لك. قال: تعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم. قال: تعلمون أو ترون؟ قالوا: بل نعلمه. قال: فما فعلوا؟ قال: ماتوا. قال: فإن محمدا صلى الله عليه وسلم مات كما ماتوا، يعني كما مات الأنبياء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا بعض قوم من بني عبد قيس، قالوا: ونشهد نحن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: ببركة الجارود بن المعلى عاد قوم من بني عبد قيس إلى الإسلام. وأيضا بقيت بلدة في البحرين يقال لها جواثة على الإسلام، وكانت أقامت الجمعة في البحرين بعد أهل الردة، والمرتدون حاصروهم وضيقوا عليهم ومنعوا عنهم الأقوات، وجاعوا جوعا شديدا، حتى كانوا يفتخروا بعد ذلك يقولون: قرية جواثة أو بلدة جواثة من القرى التي ثبتت على الإسلام. أرسل أبو بكر رضي الله عنه العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه للقضاء على ردة البحرين. أرسل العلاء ابن الحضرمي للقضاء على ردة البحرين، وكان العلاء بن الحضرمي من سادات الصحابة، كان العلماء العباد، وكان من مجابي الدعوة في تلك المعارك، نزل منزلا فلم يستقر الناس على أرض حتى نفرت الإبل بما عليها من زاد الجيش وخيامهم وشرابهم، نزلوا في تلك الأرض فالإبل نفرت هربت، تبعوها ما أدركوها، نفرت الإبل هكذا، فبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم، وذلك ليلا ما قدروا، يقول الراوي فما قدروا منها على بعير واحد، وهذا ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، ما قدروا أن يحصلوا ولا بعيرا، هربت الإبل بما عليها من الأحمال. قال فأصيبوا بعد ذلك بالغم والهم والجوع، وجعل بعضهم يوصي لبعض، يعني أوصوا خلاص، يعني إذا مت أنا أوصيك بكذا، يوصي لبعض. فنادى منادي العلاء بن الحضرمي فاجتمع الناس إليه، قال أيها الناس، ألستم المسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ قالوا جميعا بلى. قال فأبشروا، فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم. نودي لصلاة الصبح حين طلع الفجر، فصلى بالناس، لما قضى الصلاة جثى على ركبتيه وجثى الناس، ونصب في الدعاء ورفع يديه، وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس بعد الفجر، جثوا على الركب ورفعوا الأيدي ويدعون الله حتى طلعت الشمس. وجعل الناس ينظرون إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد مرة وهو يجتهد بالدعاء ويكرره. قال فبينما هم كذلك إذ رأوا جانبا من غدير ماء عظيم من الماء القراح، ماء عذب زلال في وسط الصحراء قاحلة. قال فشربوا، ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلوا من الماء في وسط الصحراء القاحلة سراب، فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل التي لهم من كل فج بما عليها، لم يفقد الناس، يقول الراوي، من أمتعتهم سلكا، فسقوا الإبل عللا بعد نهل، يعني النهل أول ما ترد الإبل، والعلل أو العلل اللي هو الشرب الثاني حتى تمتلئ، حتى امتلأت الإبل، يعني هذا حتى يتوجهوا إلى الله بالدعاء، فرد الله عليهم إبلهم وأجر لهم غديرا مما، فشربوا وتوضأوا واغتسلوا. فهذا من هذه من الكرامات التي حدثت للعلاء بن الحضرمي رحمه الله ورضي الله عنه. لما اقترب من جيوش المرتدين وكانوا قد حشدوا حشودا كثيرة، نزل ونزلوا وباتوا مجاورين في المنازل، بينما المسلمون في الليل، إذ سمع العلاء بن الحضرمي أصواتا عالية في جيش المرتدين، صوت عالي في جيش مرتدين البحرين جيش، فقال العلاء بن الحضرمي من يكشف لنا خبر هؤلاء، ما خبرهم، لماذا الصوت هذا عندهم عالي؟ فقال عبد الله بن حذف أنا، فذهب ودخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب، سكروا وشربوا الخمر حتى الثمالة ورفعوا أصواتهم يتمايلون، فرجع إلى العلاء ابن الحضرمي فأخبره، قال القوم ليلا لا سكارى، فركب العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه والجيش معه، ثم غزوا هؤلاء فقتلوهم قتلا عظيما، قضوا عليهم وقل من هرب منهم، واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم، فقالوا كانت غنيمة البحرين من أعظم الغنائم، من أعظم الغنائم. كان رجل اسمه الحطم بن ضبيعة من سادات القوم، كان نائما، يعني كلهم سكرانين وهو نائم، وإذا به يرى الخيول وكذا، قام مدهوشا لما اقتحم المسلمون عليهم، فركب جواده يريد أن يهرب، فانقطع ركابه، ركاب الخيل، فقال: من يصلح لي ركابي؟ من يصلح لي ركابي؟ فجعل رجل من المسلمين يقول في الليل، يعني لا يعرفه ولا يرى، قل أنا أصلحها لك، ارفع رجلك. فرفع رجله، فلما رفعها ضربه بالسيف فقطع رجله، الحمد لله، فقطعها مع قدمه. فقال له لما رأى أن رجله مقطوعة، قال: أجهز علي، اقتلني خلاص، أنا كنت ناوي أهرب يعني. الآن اقتل، أجهز علي. قال: لا أفعل. فوقع الحطم هذا ابن ضبيعة صريعا، كلما مر به أحد، كلما يمر بأحد يسأله أن يقتله فيأبى يتركه، حتى مر بقيس بن عاصم فقال: أنا الحطم ابن ضبيعة، أنا من أشراف القوم، اقتلني. فقتله، فلما وجد رجله مقطوعة ندم على قتله، وقال: وسوءتاه، لو أعلم ما به ما حركته. فركب المسلمون في أثار هؤلاء المنهزمين يقتلونهم بكل مرصد، حتى فر كثير منهم وركبوا السفن، يعني حتى بقي بعض المنهزمين وهربوا وركبوا السفن وركبوا البحر ومشوا. العلاء بن الحضرمي جعل الأمر في قسمة الغنائم ونفل الأنفال، ولما فرغ من ذلك قال: اذهبوا بنا إلى دارين، لأن هؤلاء تبعوا أيضا مرتدون اللي انهزموا، وتبعوا قوم من المرتدين في منطقة دارين لنغزو بها الأعداء. فأجابوا جميعا، فساروا بها حتى أتوا ساحل البحر، لكن بيننا وبين دارين بحر، حتى يركبوا السفن، لكن الشقة بعيدة ولا يصلون إلى سفن، يصنعون سفن وكذا، والمسلمون ما اعتادوا على حرب البحر. فقالوا: ماذا نفعل الآن؟ بيننا وبين العدو بحر ولا يوجد عندنا سفن. فإذا بالعلاء بن الحضرمي يقول: يا أرحم الراحمين، يا حكيم، يا كريم، يا أحد، يا صمد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت يا ربنا. هذا الدعاء ذكره بكثير بداية والنهاية. ثم أمر الجيش أن يقولوا ذلك وأن يقتحموا، ففعلوا، فأجاز بهم الخليج بإذن الله. يقولون: كان كالرملة الدمثة فوقها الماء، مشى على الماء لم تنغمر خفاف الإبل. على الماء الإبل ما نزلت خفافها تحت الماء، فوق الماء لا يصل الماء إلى ركب الخيل، لا يصل الماء إلى ركب الخيل. مسيرته يوم ليلة، فقطعها في إلى الجانب الآخر في يوم واحد، ولم يفقد المسلمون في البحر شيئا سوى عليقة لفرس رجل من المسلمين. ورجع العلاء، يعني أخذ شيء، بقول إبرة، فأخذ هذا الشيء ثم رجع به إلى صاحبه، ووصلوا إلى ذلك المكان، فغنموا فيه غنائم كثيرة، وقالوا: أصاب الفارس من الغنائم 6000 والراجل 2000 من الدراهم أو الدنانير، مع كثرة جيش العلاء بن الحضرمي، إلا أنهم غنموا غنائم كثيرة. وهذه طبعا من الكرامات الكثيرة التي حدثت للمسلمين، وهذه من الكرامات الثابتة، كرامة العلاء بن الحضرمي الذي مشى على الماء. هذه كرامة، هذا شيء خارق للعادة. الماء يعني يغرق، الماء إذا لا تستطيع أن تمشي عليه، الماء لا يوجد فيه خاصية أنه صلب، جعله الله صلبا لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وحتى تحفظ متى هذا في حروب المرتدين في جيش العلاء بن الحضرمي. حتى قال شاعر الإسلام منهم عفيف بن المنذر، قال: ألم ترى أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا إلى شق البحار فجاءنا، دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. يعني موسى عليه السلام فلق له البحر، أما نحن فمشينا على الماء. موسى يقول فلق له البحر، أما نحن أكرمنا الله فمشينا على الماء. وذلك واحد من أهل هجر راهب جاء وأسلم، راهب من الرهبان نصراني، لما سمع بالأمر قال، فقيل له ما الذي دعاك إلى الإسلام؟ قال خشيت إن لم أفعل أن يمسخني الله قردا أو خنزيرا. خشيت، شوف ناس قاعد يمشوا على الماء، إذن هؤلاء على الحق. قلت إن لم أفعل، إذا ما أسلمت مثل هؤلاء، أن يمسخني الله خنزيرا قردا، خشيت إن لم أفعل أن يمسخني الله. قال وقد شاهدت من الآيات وقد سمعت وقت السحر دعاء. قالوا ما هو؟ فساق هذا الدعاء. قال فعلمت أن القوم أعينوا بالملائكة فأسلم وحسن إسلامه. فبعد هزيمة المرتدين في البحرين حكم العلاء بن الحضرمي البحرين وضرب الإسلام بجيرانه وعز الإسلام هناك وذل الشرك هناك، وتدخل أيضا بعض العناصر الأجنبية لصالح المرتدين. فالفرس بعد ذلك أمدوا بعض المرتدين بواقي 9000 من المقاتلين، وحصلت أيضا معركة أخرى بقيادة المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنهى أمرهم، وقالوا هذه كأنها كانت المقدمة لفتح العراق، المقدمة البداية، لأنه جاء المثنى بن الحارثة وابن حارثة وساعد إخوانه في البحرين حتى انتهت فلول المرتدين وبمساعدة الفرس. قلنا الفرس والروم ما كانوا يسكتون، يعني كانوا يعينون المرتدين ويؤيدونهم. آخر ما نذكره في مسألة الذين ارتدوا له الفتنة العظمى، فتنة مسيلمة الكذاب. طبعا مسيلمة الكذاب، مسيلمة ابن ثمامة ابن كبير الحنفي من بني حنيفة، كان في اليمامة وهو من الذين عمروا، وكانوا يقولون في الأمثال أكذب من مسيلمة لما اشتهر عنه من الكذب. وكان في اليمامة، واليمامة هي من بلاد نجد، من بلاد نجد، وقد أوتي قوة وبراعة في الكهانة والعرافة والسحر كذلك. لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة، وكان يبعث بأناس ليسمع ليسمعهم القرآن، وهو ترى بوادر ادعاء النبوة كانت عنده في المرحلة المكية. تعلمون قصة عمرو بن العاص لما جاءه، عمرو العاص جاءه وقال له يا مسيلمة ماذا أنزل عليك؟ قال أنتم ماذا أنزل على صاحبكم الذي في قريش محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال أنزل عليه سورة اسمها سورة العصر. قال مسيلمة أنا أنزل علي مثلها. قال وما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر النقر. فقال عمرو بن العاص يا مسيلمة والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت عارف أني أنا عارف أنك كذاب، أنت تعلم أني أعلم أنك كذاب. فعلق ابن كثير على قول عمرو العاص هذا من قرآن، قال فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعض به عن القرآن، فلم يرجو ذلك على عابد الأوثان، يعني هذا الأمر ما لاقى رواجا، فلم يرد ذلك على عابد الأوثان اللي هو عمرو بن العاص كان على الكفر وقتها. فكانت فتنته يسيرة، ثم انتشر أمره في بلدي في بني حنيفة لما جاءوا وأعلنوا إسلامه، طبعا في السنة 9 من الهجرة، وفد كانوا قد جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أن مسيلمة ما كان معهم، كان في قومه وبقي هناك، ورجع وفد بني حنيفة إلى اليمامة ومكثوا في قومهم، فإذا بمسيلمة الكذاب يستفحل أمره. بنو حنيفة وجدوا أن هذا النبي، ومسألة النبوة رفعة وشرف وهكذا يعني منزلة. فلذلك بعضهم اتبعوه عصبية عصبية لقومهم، وذلك قالوا لهم لماذا اتبعتم مسيلمة؟ قال كبشان انتطح، كبشان انتطح أحبهما إلينا كبشنا، أحبهما إلينا كبشنا، يعني هذا من قومنا، هذا نبي وهذا يقول أنا نبي، خلاص اللي من قومنا. قال طلحة النمري لمسيلمة عندما رآه سمع منه قال له أشهد أنك كذاب، من قومي من بيني قومي، أشهد والله أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، أنا أعرف أنك كذاب وأن محمدا صادق لكن أنت من قومي، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، أنا أتبعك مع أنك كذاب، أعترف أنك كذاب لكن أتبعك، لأن هذه المسألة عصبية، كانت المسألة عصبية فيما بينهم، فاتبعه كثر. يتخيل أن جيش مسيلم الكذاب في اليمامة كان قرابة 40,000، قرابة 40,000. فبدأ يذكر من هرتقاته التي سمعتموها كثيرا، يعني يا ضفدع يا ضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء أسألك في الطين، للشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، وبدأ يخترع مثل هذه الاختراعات التي هي كذب أصلا، هرتقات. كتب مسيلمة الكذاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب عليه الصلاة والسلام بمرض موته، فكتب إليه رسالة، مسيلمة الكذاب يكتب للنبي رسالة، هذه الرسالة فيها أما بعد من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، هو كان يعترف أنه النبي رسول، أنا محمد رسول الله، لكن كان يقول أنا وإياك، أنت نبي وأنا نبي. قال أما بعد فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا لا ينصفون، يعني أنا لي نصف الأرض ولك نصف الأرض. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه برسالة كتبها له أبي بن كعب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى مسيلم الكذاب، أما بعد فإن الأرض يورث لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين والسلام على من اتبع الهدى. مسيلمة كان قد بعث هذه الرسالة مع رجلين، أحدهما رجل قاله ابن النواح ابن النواحة، قال فقال لهما عليه الصلاة والسلام وأنتما ماذا تقولان؟ قال نقول كما قال، نحن من قومنا، هو نبي نعترف، قال نقول كما قال. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل الرسالة مع صحابي، فأخذ الرسالة حبيب ابن زيد رضي الله عنه، ابن أم عمارة نسيبة بن كعب المازنية، حمل الرسالة حبيب ابن زيد، لما جاء بها لمسيلم الكذاب ما فعل مسيلم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسل لا تقتل، لا، قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال له تشهد أني رسول الله؟ قال أنا أصم لا أسمع. ففعل ذلك مرارا، حبيب بن زيد يقول أنا أصم لا أسمع، لما يقول تشهد أني رسول الله. جاء مرة أخرى تشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول الله؟ قال أنا أصم لا أسمع. فبدأ يقطعه عضوا عضوا، قطع يده، تشهد أنا محمد رسول الله؟ نعم. تشهد أني رسول؟ لا أسمع. قطع يده رجله حتى قطعه إربا إربا، فاستشهد بين يديه رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه خسة من مسيلمة الكذاب. من الأشياء التي كانت لما استفحل فيها أمر مسيلمة في بني حنيفة ما كان من أمر الرجال ابن عنفوة الحنفي، ما كانوا أصلا عندهم استعداد يستقبلوا أمر المسيلم، لهم علموا أنه كذاب وما يستقبلوه بعقل، لكن الفتنة أن الرجال ابن عنفوة الحنفي كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم وهاجر وقرأ القرآن وحفظ بعض الصور بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخذل وحنف من بني حنيفة حتى يخذل أتباع مسيلم، يعني حتى يجعل أتباع مسيلم يبتعد عنه، لكن الأمر على حصل على غير ما كان. هذا الرجال ابن عنفوة ارتد على عقبه، بل يذكر الحافظ يذكر الإمام الطبري أن أبا هريرة قال: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط ومعنا الرجال ابن عنفوة من بني حنيفة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد. يذكر الصحابة جالسون كلهم، قال: فيكم رجل ضرسه في النار أعظم من أحد. قال أبو هريرة: فهلك القوم وبقيت أنا والرجال، كل اللي في المجلس ماتوا، ما بقي غيري وهذا الرجال ابن عنفوة، فكنت والله متخوفا لها، خائف أكون أنا ذاك الرجل، لأنه قال النبي: من بينكم أنتم أيها الجالسون من بينكم رجل ضرسه في النار مثل أحد، يعني من أهل الجنة. يقول أبو هريرة: ما زلت متخوفا حتى خرج الرجال مع مسيلمة فشهد له بالنبوة. يقول: فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة الكذاب، لأن الرجال هذا جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتابعه وحفظ شيء من القرآن، رجع وأيد مسيلمة، فكانت فتنته أعظم من فتنة مسيلمة الكذاب. طبعا لا شك أن في بني حنيفة أناسا ثبتوا على الإسلام، منهم ثمامة بن أثال رضي الله عنه صاحب القصة المشهورة في إسلامه، ثبت هذا وكان له دور كبير في أخذ من ثبت على الإسلام بني حنيفة وانعزال، بل في محاربة مسيلمة الكذاب، لكن أمر مسيلمة الكذاب استفحل وازداد وعظم. تحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيشه إلى مسيلمة بعدما أنهى على أسد وغطفان ومالك بن نويرة، عزم أن يذهب إلى اليمن، وطبعا وجه إليه خالد بن الوليد وجه إلى أبو بكر رسالة، أبو بكر متابع للأمر، لكل الأمور في الحروب يتابعها متابعة حثيثة، فسار خالد رضي الله عنه، كتب إليه كتابا فسار خالد بن الوليد، كان على الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، وكان عدد بني حنيفة عددا هائلا، قل جاوزوا 40,000، وكانوا من أشد الناس في القتال، يعني كانت فعلا أشد مرحلة على المسلمين هي مرحلة قتال مسيلمة الكذاب اللي هي معركة اليمامة، وهم ذاهبون في الطريق هناك رجل اسمه مجاعة ابن مرارة الحنفي وقع في أسر المسلمين وهم في الطريق. هؤلاء هذا مجاعة مع قومه مع بعض قومه كانوا ذاهبين إلى بني تميم وبني عامر حتى يأخذوا بثأر، فلما رجعوا إلى اليمامة لقيهم خالد بن الوليد في الطريق فأسرهم، فقال لهم: ما تقولون يا بني حنيفة، أنتم ماذا تقولون؟ قالوا: انظر سبحان الله العناد، قالوا: نقول منا نبي ومنكم نبي. فقتلهم جميعا في رواية، فقال: إن أردتم، قال بعضهم لبعض: إن ترد بأهل اليمامة غدا شرا أو خيرا فاستبق هذا. أشاروا إلى رئيسهم مجاعة بن مرارة الحنفي فاستبقى وقتل الآخرين وقالوا: نبي هو نبي. وكان مجاعة بن مرارة الحنفي سيدا من سادات بني حنيفة، وجعل خالد الوليد يتندر، قال: أسمعنا مما قاله مسيلمة. سمع بعض ما سمع، قال: ويحكم تتبعون هذا، اسمع كلام الله، وقرأ عليه: سبح اسم ربك الأعلى، وبدأ يعني يكلمه وأخذه معه حتى وصلوا إلى ديار بني حنيفة. أراد خالد الوليد أن يشن شيئا من الحرب النفسية، قام بعضهم وأنشد شعرا في ذم أهل اليمامة وفي الثبات على الإسلام، وكانت خطة خالد بن الوليد خطة أيها الإخوة أنه جهز كل الجيش يستعد بسائر قوتهم، حرب نفسية لا ينامون الليل، سالم مولى أبي حذيفة يحمل أيضا راية من رايات المهاجرين وأيضا راية الأعراب تحمل، والتقى الجيشان قيل في السنة 11 أو السنة 12 من الهجرة. تقدم خالد بن الوليد بالمسلمين فنزل بهم على كثيب يشرف على اليمامة فضرب بعسكره هناك. وهنا أيها الإخوة قام رجال بني حنيفة يحثون على قتال المسلمين، ومن الذين قاموا الرجال ابن عنفوة. في ذاك الوقت لما قام اقتحم الرجال ابن عنفوة بعض خيام المسلمين فقام له زيد بن الخطاب فقتله، ثم احتدم الأمر والتقى الجيشان وكان القتال عنيفا، حتى إن بعض الأنصار كثابت بن قيس من شدة القتال حتى بدأ بعض المسلمين يولي يهرب. ثابت بن قيس حفر حفرة ولبس الكفن وتحنط، لم يزل ثابتا. وقال المهاجرون لسالم بن مولى لسالم مولى أبي حذيفة: يا سالم نخشى أن نؤتى من قبلك. قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. حمل خالد الوليد حتى جاوزهم وسار يقاتلونهم حتى استبسل المسلمون. وكانت الكرة الأولى أيها الإخوة لبني حنيفة، يعني لمسيلمة ومن معه. فكان يقول أبو عقيل عبد الرحمن الأنصاري، عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، يقول: أيها الناس يا للأنصار، كره كيوم حنين، كره كيوم حنين، لأنه قتل فيهم من المسلمين مقتل عظيمة، كره كيوم حنين. وفعلا رجعوا واجتمعوا وتقدموا بروح معنوية عالية. تخيلوا أيها الإخوة حتى قتل منهم من قتل. هذا أبو عقيل لما جاءوا وإذا بهم يجدون به 14 جرحا كلها خلصت إلى مقتل وقتل رضي الله عنه وارضاه. كان في الأنفاس الأخيرة فجاءه ابن عمر فقال: ها بشر يا ابن عمر لمن الدبرة، يعني من عاقب. قال ابن عمر: أبشر قتل عدو الله. فرفع أبو عقيل إصبعه إلى السماء يحمد الله. قال عنه عمر الخطاب: قال: ما زال يطلب الشهادة حتى نالها، وإنه لمن خيار أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أيها الإخوة كانت هذه المعركة معركة شديدة على خالد بن الوليد. انظروا خالد بن الوليد الذي جرى، الذي خاض الحروب والدعا للمبارزة وبارز الرجال، يذكر أنها من أشد المعارك عليه. كان شعار المسلمين: يا محمدا، إذا نادوا يا محمدا يقاتلون. خالد الوليد لا يبرز له أحد إلا قتله، دعا للمبارزة لا يبرز، يقول من كثير: ما كان يبرز له أحد إلا قتله، ولا شيء إلا أكله. قال: فإذا برجل يحدث خالد الوليد عن نفسه، قال: ولقد رأيتني في الحديقة وقد عانقني، حديقة لحديقة الموت التي يسمى، وقد عانقني رجل منهم، وأنا فارس وهو فارس، أنا على الفرس وهو على الفرس، عانقني رجل منهم، يعني أمسك بي وأمسكت به، فوقعنا عن فرسينا. قال: فتعانقنا بالأرض، يعني صار الآن نزع الفرس، خالد وذاك الرجل وقع عن الفرس، وهذا يمسكه وخالد يمسكه. قال: وقد جرحته جرحا أثبته، فأخذت بخنجر في سيفي فجعلت أجأه به، وجعل يجأني بمعول سيفي، بمؤخرة سيفي، يضربني مؤخرة السيف، فجرحني سبع جراحات. قال: وقد نزفت من الدم. قال: ما زلت أضربه حتى استرخى بين يدي وما بي حركة من شدة النزف، لكنه سبقني بالأجل، يعني قدر الله أن يموت هو ولا أموت أنا، لكن هو جرحني سبع جراحات، أنا أثخنته بالخنجر حتى قتلته. يقول خالد الوليد، هذه الشهادة الآن، يقول خالد الوليد: قد شهدت 20 زحفا لم أرى قوما أصبر لوقع السيوف ولا أضرب بها ولا أثبت أقداما من بني حنيفة. يعني ما كانت معركة سهلة، معركة اليمامة مش ليست كباقي المعارك. قال ما رأيت أضرب بالسيوف ولا أثبت أقداما من بني حنيفة وما بي حركة من الجراح من شدة ما أصبت. يعني خالد الوليد أصيب بجراح بليغة يوم اليمامة، وقتل من خيار الصحابة من قتل، من خيار الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، بل قتل القراء، قالوا إنه قد قتل من المسلمين يوم اليمامة 600، وقتلوا من بني حنيفة 10,000. يعني قتل من المسلمين 600، لأنه لما الآن انهزم المسلمون نادوا يا للأنصار رجعوا كروا، لما رأى مسيلمة أن جيشه أوشك على الانهزام ماذا فعل؟ تحصن بالحديقة، دخل الحصن وأغلقوا أبواب الحصن وبقوا فيه. حتى تعرفون خبر البراء بن مالك لما قال ألقوني من فوق الحديقة، ألقوني فوق الحصن، فاحتملوه، هي هذه في معركة اليمام، فوق الحصن ورفعوها على الرماح حتى ألقوه عليهم، لم يزل يقاتلهم دونها حتى فتح الباب. هذه شجاعة البراء، وأصيب بجراحات رضي الله عنه وأرضاه. وعند ذلك دخل المسلمون باب الحصن، حصون متوالية، وصرع مسيلمة الكذاب الذي قتله رضي الله عنه وأرضاه قاتل حمزة وحشي بن حرب، رماه بحربة فقتله. كان يقول قتلت خير الناس وشر الناس، قتلت حمزة وقتلت مسيلمة الكذاب، فضربه برمح أنفذه من الجانب الآخر فخار كما يخور الثور. صاحت امرأة من القصر وأمير الوضاء قتله العبد الأسود، وأمير الوضاء قتله العبد الأسود، عند الخاروا جميعا وانتهى أمرهم. ثم قتل من قتل من بني حنيفة وقتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وبعث خالد الوليد إلى المسلمين يلتقطون الغنائم من حصون والمال والسبي. الآن مجاع هذا الأسير الذي معه فعل خدعة، وهذه تسمى خدعة مجاع، فعل خدعة، جاء لخالد الوليد هو المأسور الآن، قال أيها الأمير إن الحصون، أنتم قتلتم ما قتلتم لكن فيها حصون ملأ بالرجال المقاتلة، صالحني عنها. يعني حتى الآن إذا دخل المسلمون هذه الحصون، أول أموالهم غنائم ونساؤهم سبي، الآن هذه الحصون، قال هؤلاء رجال مقاتلة صالحني عنهم، أنا أجري معك الصلح عن هؤلاء. خالد الوليد يقول فصالحوا خالد الوليد لأنه رأى أن الجيش قد كل من كثرة الحرب، احنا أصلا أصبنا خارج الحصن وداخل الحصن وقبلها حروب، مل الجيش الحرب مثقل بالجراح، أصلا خالد مثقل بالجراح، فقال دعني حتى أنظر في الأمر. فنظر خالد فقال نعم اذهب إليهم، فسار إليهم مجاعة، فأمر النساء أن يلبسن الحديد وأن يبرزن على رؤوس الحصون، ما في رجال أصلا، كلهم خرجوا أصلا، ما في إلا النساء والصبيان، لكن قالوا البسوا دروع الحديد والسلاح وقفوا على الحصون. فنظر خالد الوليد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس الناس كلها حديد وسلاح، قال فعلا صدق مجاعة، إذا كل هؤلاء رجال مليئون داخل الحصن، والآن نحن سنجري حربا أخرى مع الذين داخل الحصون. فظن الأمر كما قال مجاعة فوافق على الصلح، فدعاهم خالد الوليد إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى الحق، فرد عليهم خالد الوليد بعض الغنائم ما كانت لهم وما أخذهم سبي، وإنما حصل هذا الأمر، وكان يقولون هذه خدعة مجاعة. طبعا أرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه في هذا الأمر، قال له كيف أنت، كيف يخدعك هذا، كيف يخدعه؟ فبرر خالد الوليد رضي الله عنه إني أنا خط المعارك ولم أخطئ رأيي يوما، هكذا قال، ولم يكن لي علم بالغيب، وقد صنع الله بالمسلمين خيرا. يعني أسلم هؤلاء الذين بقوا أسلموا من النساء أسلمنا خلاص، دام أسلمت لا تؤخذ من السبي، أسلمنا ودخلنا في الدين ورد عليهم أموالهم، ومن ذاك اليوم أصبح بنو حنيفة على الإسلام وانتهت فتنة مسيلمة الكذاب التي كانت هي من أشد الفتن على المسلمين. إن كان غدا رمضان نذكر إن شاء الله وفاة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.